بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في أداء الكتاب المبارك ومسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير سنجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب النفقات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، باب في النفقات. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن هند أم معاوية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله،
وهي زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما، وقد أسلم أبو سفيان وأسلمت هند رضي الله عنها. نعم.
فقالت يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم.
فدل هذا على أن الإنسان في حال الفتوى له أن يذكر الصفة التي تكون في إنسان آخر حتى تأتي الفتوى بناء على هذا. فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فهذه من الأحوال التي يجوز للإنسان أن يذكر فيها عيبا في آخر، إذا لم يكن على وجه غيبة ولا وجه كذا، إنما على وجه وصف يترتب عليه الفتوى، وليس على وجه انتقاص محض بلا داعي. فيجوز للإنسان أن يذكر أخاه بما يكره إذا كان هناك داع شرعي، كعمل أهل العلم في الرواة مثلا، يقال هذا فلان كذاب، هذا فلان سيء الحفظ، هذا فلان يضع الحديث، هذا فلان كذا كذا كذا، هذا لحاجة شرعية حتى تنصح الأمة في هؤلاء الرواة. كذلك يقال هذا الشيخ الفلاني شيخ منحرف ليس على السنة، هذا حزبي، هذا إخواني، هذا تبليغي. فهذا مما يجب على العلماء بيانه نصحا للأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. كذلك إذا كان في باب مثلا الانتصاح في الزواج، شاب تقدم لخطبة فتاة فاستشارك أبوها، وأنت تعلم أن هذا الرجل ما يصلح، هذا الرجل عنده مثلا معاصي، تعلم أنه تاجر في المخدرات أو يشرب الخمور أو كذا، فتقول له لا تزوجه فإنه يتاجر في المخدرات. كذلك إذا كان بينك وبين أحد قضاء مقاضاة، فتقوم أمام القاضي فتقول هذا ظلمني، هذا أخذ مني، هذا فعل كذا وكذا. قال سبحانه وتعالى، لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم. فمن ظلم له أن يذكر من ظلمه بهذا، ولا يقال هذه غيبة، هذه غيبة، فإن هذه ليست غيبة، وإنما هي ذكر أوصاف لدواع شرعية. وعلى هذا كان عمل السلف رحمه الله تعالى، ولهذا وضعوا علما عظيما غزيرا، وهو علم الجرح والتعديل. فمن حق المسلم على المسلم أن يذكره بخير، وأن يثني عليه إن كان أهلا لذلك، وأن يذكر ما فيه من أوصاف إذا كانت الحاجة إلى ذلك ماسة، من باب النصيحة للمسلمين. فإذا كان رجل سيشاركك في مشروع وأنا أعلم أن هذا الرجل مخادع وأن هذا الرجل خائن، أتركك تشاركه من باب أنني لا أتكلم في عرض أخي؟ لا، أقول احذر هذا يا فلان، لا تشاركه في مشروع تجاري، هذا الرجل معروف بالمماطلة ومعروف بالمراوغة، لا تشارك هذا الرجل. ولو كان من أهل الصلاة، ولو كان هو إمام المسجد، قد يكون هو إمامة وحافظ للقرآن، لكن تعاملاته المادية صفر. إن عاملته ماديا فإنك ستفجع فيه، فيقال لك لا تعامله ماديا. إن جاء وقت الصلاة وأقيمة الصلاة قدمه، فإنه أقرأ منك، والنبي يقول لأم القوم أقرأ من كتاب الله. وإن جاء يشاركك في أمر ما وفي مشروع ما، نقول لا تشاركه. فتقول كيف يكون إماما ولا يكون مشاركا؟ نقول لأنه زك في بابه وحذر منه في بابه. زك في باب الإمامة، والنبي يقول لأم القوم أقرأوا من كتاب الله، وحذر منه في باب الأموال، لأن هذا إنسان مماطل. بعض الناس يحترف المماطلة، يحترف المماطلة، وقد يكون صالح من الصالحين لكن مماطل، فمثل هذا لا بد أن يحذر منه. فإذا كان هناك داع شرعي لذكر الوصف في الشخص فمن تمام النصح أن تنصح به المسلمين. لما قيل لأحمد رحمه الله تعالى في من يتكلم في هذا وذاك وكذا، فقالوا يا أحمد، الإمام أحمد، لما قيل له في هذا الكلام وقيل أليست هذه غيبة، فقال ويحك، إذا سكت أنت وسكت أنا متى يعرف الناس الحق؟ العجيب أن بعض الناس قد يضيق صدره إذا قيل فلان لا يسمع له، فلان لا يقرأ له، قد يضيق صدره بهذا. ولكن إن رأيت واحدا أنت تعلم حالا أنه مماطل مثلا وذهب يشاركه ولم تنصحه، ثم علم بعد ذلك أنك كنت تعلم حاله ولم تنصحه في هذه الشراكة أو شراء قطعة أرض أو زواج من ابنته، ماذا سيحكم عليك؟ يقول يا أخي أنت خنتني صاحبي وتعلم حال هذا الشاب وتتركني أزوج ابنتي له وأنت تعلم حاله. نقول الآن الآن تلوم. طب لماذا ما كان هذا الحس حينما قام رجل فشوه للناس دينهم وغير للناس الدين وجعل السنة بدعة والبدعة سنة؟ من هنا لما قالت، فقال أحمد رحمه الله تعالى إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ وقال أحمد رحمه الله تعالى لما سئل أيضا عن الكلام في الرجال جرحا أو تعديلا، لما سئل عن هذا وعن الصلاة ونافلة العبادة، الرجل يتكلم في كذا وكذا أو يصلي ويصوم ويفعل التطوعات، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجل يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه، أما أنه يتكلم في الهواء هذا أنفع، هذا للأمة، هذا نفع متعدي ينفع الأمة وينصح الأمة. فإذا كانت النصيحة واجبة علي في تاجر مخدرات أن أبين أمره للناس، في عربيد في المعاملات في قطع طريق أن أبين أمره للناس حتى لا يغتر الناس به فلا يصحبه أبناء الناس ولا أولاد الناس ولا تجاوره ولا تشاركه في مشروع، فكيف في دين الله سبحانه وتعالى؟ لهذا قال أحمد رحمه الله تعالى الرجل يصوم ويصلي وكذا هذا لنفسه، أما يتكلم في أهل الأهواء هذا أنفع هذا للأمة. فإذا النبي ما أنكر على هند لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، طبعا رجل شحيح هذه صفة صفة عيب في أبي سفيان رضي الله عنه، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على هند في هذا، فدل هذا على أن الإنسان له أن يقول هذا الرجل شحيح، هذا الرجل بخيل، هذا الرجل مماطل، هذا الرجل كذا، يذكر بما فيه. إذا كان هناك داع شرعي ليس للتشفي وليس للمجاملة وليس وليس، إنما هذا لغرض شرعي، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، يعني أنه لا يعطيني ما يكفيني، نفقته مثلا 100 هو ما يعطيني الكفاية، يعطيني 50 فأضطر أن أخذ منه سرا وهو لا يعلم، أخذ من المال يضع في مكانه كذا فأخذ منه سرا حتى أتمم هذه النفقة. طبعا النفقة نفقة الأولاد والزوجة تجب على الوالد والأب، فإذا كان عنده مال وهو بخيل شحيح فهذا له حال، وإذا لم يكن قادرا فهذا له حال. فإذا لم يكن الإنسان قادرا وهذه نفقته فلتصبر المرأة، أما إذا كان عنده مال كثير ولكنه بخيل أو شحيح فقد سألت هند الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، قالت فهل علي في ذلك من شيء؟ وفي بيان أن الإنسان إذا أقدم على أمر على خلاف الأصل فإن الإنسان يستفتي فيه العلماء. إذا هناك واحد مثلا سيفتح محلا من المحلات ويسرق مية، يسرق كهرباء، يسرق كذا، يأخذ شيئا من هذا، سيبني مسجدا وسيقوم بتوصيل مثلا الكهرباء مثلا أو بتوصيل المياه من غير طريقة رسمية. اسأل الأول العلماء. رجل مثلا سيتاجر في بضاعة معينة، هذه البضاعة المعينة مثلا فيها إشكالية، يأتي بها بطريقة غير رسمية، اسأل العلماء الأول. رجل مثلا يتاجر مثلا في الدولار، اسأل العلماء الأول. رجل مثلا يعني دائما الإنسان إذا أشكل عليه شيء سأل العلماء قبل أن يأتي هذا الأمر، فإن النبي قال إن الحلال بين، الواضح هذا بين، وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اسأل قبل أن تأتي الشيء، اسأل، فإن الإنسان تعين عليه السؤال قبل هذا. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم في باب الرحلة في المسألة النازلة تنزل بالإنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وما يكفي ولدها بالمعروف، يعني حد الكفاية. عندها تلاجة مثلا، مرأة عندها تلاجة مثلا 14 قدم، ثم تأخذ من مال الزوج تأتي بتلاجة 20 قدم، هذا ما يجوز، 14 قدم تكفي. امرأة أتى لها زوجها بثياب يكفيها، لكن عندها ثياب واحدة أو ثياب أو اثنان تخرج فيهم مثلا، لا هي تريد 5 وتريد 10 فتأخذ من مال زوجها من باب التوسع، هذا لا يجوز. زوج يأتي مثلا في بيته بالطعام المعتاد أو الوسط، ما يأتي بلحم ولا يأتي بكذا، فتأخذ هي وتأتي باللحم وتقول أولادي ما أكل لحم الجزار، زوجي ما يأتي إلا بدجاج مثلا أو سمان، ما هو بلازم، ليس باللازم لحم الجزار، ليس باللازم، لا يجوز لها أن تأخذ. فالحد حد الكفاية لو كان الزوج يأتي به لا يجوز المرأة أن تأخذ فوقه وتقول زوجي شحيح أو بخيل، إنما لو أنقص الزوج عن حد الكفاية هنا المرأة تأخذ لتتمم به هذا الحد، المرأة تأخذ هذا لتتمم به هذا الحد، إنما تأخذ فوق حد الكفاية بدعوى أنها لا تعيش مثلما يعيش أطرابها وأقرانها، لا، هذا لا يجوز. نعم.
فهل علي في
طب الولد مثلا في الثانوية العامة أتى بمجموع يدخل به كلية التجارة وهي تريد أن تدخل ولدها كلية الطب الخاص، ليه؟ لأن ابن زميلتها قد دخل كلية الطب الخاص وهي زميلة لهذه في العمل، وما أدراك ما العمل. فحينئذ قالت أنا أدخلت ابني كلية خاصة وأبوه ما تأخرش أبدا وقد أنا أبيع روحي حتى يأتي الولد بك، فهي تريد أن تكون ولدها مثل هذا الولد. كلمت الزوج، رفض الزوج، هل لها أن تأخذ مال زوجها ليدخل الكلية الخاصة؟ الجواب لا، لا يجوز لها ذلك، هذا ليس في حد الكفاية الواجبة، يدخل كلية التجارة إلا أن يأذن أبوه بذلك، إنما لا يجوز للمرأة أن تأخذ من وراء الوالد وتدخله في الكلية الخاصة أو دورات تدريبية خاصة أو إلى آخره. يبقى الضابط في هذا إيه؟ ضابط أخذ الزوجة من مال الزوج إذا كان حد الكفاية غير موجود من الزوج، وهي ستأخذ مالا لتكفي ولدها أو أولادها في حد الكفاية. نعم.
فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يدخل علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال أخبرنا سفيان عن محمد
فلو لم تكن النفقة واجب على الزوج ما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن النفقة في البيت واجبة على رسول على الزوج، نفقة على الزوجة وهذه من ألزم وأوجب النفقات، أوجب نفقات، حتى إن العلماء يقدمون على نفقة الوالدين، لأن نفقة الوالدين قائمة على الإحسان. إذا كان طبعا لدى الوالدان لدى الوالدين نفقة، فالنفقة هذا من باب هذه من باب الإحسان. أما الزوجة فنفقت عليها من باب العوض لأنه يستمتع بها. قال النبي: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفوج. فألزم النفقات ما كان ما كانت النفقة فيه عوضا. فالرجل ينفق على المرأة لأنه يستمتع بها، ثم النفقة على الأولاد والأقارب. قد تجب عليك نفقة، نفقة أخيك قد تجب عليه، قد تجب، ونفقة أختك قد تجب. إذا لم يوجد من ينفق على أخيك ولا من ينفق على أختك، ما لهما مال ولا يوجد من ينفق عليهما من أبوين أو كذا، فتلزم أنت بالنفقة عليه، لا سيما إذا كنت ترثه، إذا كان هذا الولد غير متزوج أو كان عنده ورثة لا يحجبونك، مثل أن يكون عنده بنات، فتلزمك النفقة في هذا الباب. كذلك النفقة على البهائم، البهائم التي في البيت تجب النفقة عليك. والبهائم أعم من يعني ذوات الأربع، بهائم طيور، لا يجوز الإنسان يترك الطيور بلا علف في البيت، أو البهائم بشتى أصنافها وأنواعها، هذه نفقة واجبة عليك، هذه نفقة واجبة عليك. ولهذا يبوب العلماء باب النفقة على الزوجة والأقارب، الأولاد والأقارب والعبيد المماليك والبهائم، كلها نفقات واجبة عليك. نعم نعم. إذا كان لديها حاجة، مريضة تعبانة لا تقوى على الغسالة هذه وهو يمنع، لا تأخذ، لأن أصلا هل يجب عليها أصلا خدمة الزوج في البيت؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أنه ما جرت العادة به يجب عليها، لكن إذا كانت عندها قدرة، إذا كان عندها قدرة وهي الآن ما عندها قدرة، فإذا كان عندها غسالة قديمة لا تقوى على الغسل على الأيدي وكذا، تحتاج إلى تعب ونصب، وهي مثلا عندها روماتويد ولا عندها روماتيزم ولا عندها شيء من هذا يمنع وهو يلزمها بذلك، تأخذ وتأتي بهذه. نعم.
قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم.
إذن بدأ بنفسه كما قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. يبدأ إنسان بنفسه، نفقة ألزم نفقات على نفسه هي نفقته على نفسه. نعم.
قال سعيد: ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك أنفق علي إلى من تكلني، تقول زوجتك أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك أنفق علي أو بعني. قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت سنة. فقال سعيد: سنة. قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد سنة أن تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر
سعيد المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهم. طبعا إذا طالبت المرأة بذلك، لو صبرت المرأة مع زوجها جزاها الله خيرا، لكن إذا لم تصبر ولم يكن عندها شيء وقالت أنفق، إن عجز عن النفقة وطلبت الطلاق يفرق بينهما. نعم.
قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر رضي الله عن قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمروهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. قال أخرج الأول من كتاب عشرة النساء وإلى آخر الخامس من كتاب أحكام القرآن وهي أول ما فيه.
نعم هذا إذن يتعلق، هذه الأحاديث تعلقت بالنفقة على الزوجة والأولاد. يقول أخبرها مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر يقول في حاشية هكذا في الأصل وفي الأم والمسند المطبوع عبيد الله بالتصغير وهو الصواب. نعم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب. نعم
باب النفقة على الأقارب. قال قال أخبرنا سفيان عن محمد بن
نعم نعم القضاء يترافع إليك رجلان لتقضي بينهما هذا اسمه قضاء، هذا القضاء. والقضاء ينبغي ألا ألا تذكر شيئا من الأحكام إلا بعد استيفاء شروط الحكم وهو السماع من الطرفين، تقديم الأوراق والبينات وغير ذلك من هنا وهناك، ثم بعد ذلك تقضي كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فيأخذه ليضره. الأمر الثاني أن حكم القاضي ملزم، أنت ترى أنت تقضيت إلى فلان وكذا فحكم القاضي ملزم لك لا ينبغي أن تتراجع فيه. الأمر الثالث أن حكم القاضي هذا لا يغير الحق عند الله، فلو أنك تعلم أنك كاذب والقاضي حكم لك بموجب أوراق وكذا أمامه فإن هذا لا يغير الحكم، ما ينبغي أن تقول القاضي حكم لي، لا، إذا كنت تعلم أنك مخالف فحكم القاضي لا يغير شيئا عند الله سبحانه وتعالى. أما المفتي فإنك تستفتيه في مسألة، ما تطلب قضاء بين فلان وعلان، يعني ما إنما تستفتيه في مسألة، تقول مثلا أبي كذا زوجتي مثلا تاركة للصلاة فما الحكم شيخ في الحياة معه؟ نقول لا بد أتأقن أنها تاركة للصلاة. لا، نقول لك إن كانت زوجتك تاركة للصلاة وقد وعظتها كثيرا وهي مصرة على ذلك سواء كان تركا كليا أو تركا جزئيا فطلقها ولا ينبغي لك أن تعاشرها مع ترك الصلاة. طيب يا شيخ نعم أنا زوجتي نزل عليها الحيض في شهر رمضان قبل غروب الشمس بدقيقة، نقولها على زوجتك أن تقضي هذا اليوم لأن الحيض مبطل، يبقى ده فتوى عامة، هذه فتوى عامة ما هي بقضاء بين اثنين، هذه فتوى عامة. من هنا لما قالت هند إن أبا سفيان رضي الله عنه كيف 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 فقال خذه من من مالي ب ما يكفيك وردك معه، يعني إن كان الأمر كما تقولين، إن كان الأمر كما تقولين. لكن هل أبو سفيان رجل شحيح؟ النبي يقول أبو سفيان رجل شحيح، لا، دي مسألة تحتاج إلى تحقيق مثلا. فإذا ولهذا قالوا فتوى العالم غير ملزمة، يعني لو أفتني عالم أو كذا لي أن أخذ بكلامي أو لا، أو لا أخذ بكلامي حسب موافقة الحق أو عدمه. فإذا الفتوى إنما هي في بيان حال عام، إنما القضاء حينما تكون خصومة بينك وبين فلان هذه الخصومة حتى تقضي فيها لابد من السماع، من السماع. ولهذا مثلا قد يأتيك واحد يقول لك مثلا بأنه قال الشيخ فلان كذا وكذا، الشيخ فلان يقول كذا، ما حكم الشيخ؟ شيخ فلان قال كيت وكيت، من المؤاخذات عليه يعني. فهناك من الناس من يقول مثلا أنا لا أجيب عن هذه الأسئلة مثلا ويترك هذا الجواب، وهناك من الناس من يجيب ويقول احذروا هذا الرجل، كل من هؤلاء متجاوز. لكن يكون الجواب إن ثبت هذا وأنه قال كذا وكذا وكذا فإن هذا القول باطل، وهذا قول المعتزلة، هذا قول الخوارج، هذا قول الأشاعرة، يبقى علق الأمر على ماذا؟ على إن كان. وبالتالي ما يصطدم أصحاب الذين يستفتون المشايخ مثلا ما يصطدمون هذا الأمر، يقول لك إيه الشيخ فلان يحذر من العلامة الفوزان يحذر من أحمد مرزوق، هو ما حضر من أحمد مرزوق، هو الشيخ قال إن كان هذا إن كان هذا كذا وكذا أو القول هذا هو قول الأشاعرة وفقط يبين القول، إنما القائل نفسه الله أعلم ثبت هذا أو ما ثبت، ثبت هذا عنه أو ما ثبت. يبقى إذن يقول الأمر وسطا، لا هو الذي يطرق الجواب فإن الأمة قد تحتاج إلى الجواب فعلا في مثل هذا، ولا هو أيضا الذي يحكم على الشخص بمجرد هذا، فقد يكون السائل غير فاهم لكلام الشيخ أو يكون باترا لكلام الشيخ، ومثل هؤلاء ما يحتاجون الفتوى، يحتاجون الحكمة، ألا وهو أهجروه لا تسمعوا له، حذروا منه خلاص، فيقول هذا مباشرة، كما حصل من بعض هؤلاء منذ مدة قريبة، يسأل عن واحد فيقول احذروه، فلما سأله بعض الناس قال يا شيخ على ما نحذر هذا الرجل؟ قال لا أدري. طيب على ما نحذره؟ لا أدري. طب أنت حذرت منه ولا تدري؟ قال لا أدري لا أدري لا أدري. طيب لما هو ما شاء الله تبارك الله وتعالى تبارك الله الدين لا أدري لا أدري أدري لا أدري، لماذا ذهب ما يلزمك من ديانة حينما حذرت؟ لا أن تقول لي لماذا تحذر من حسان، أقول لك صاحب ثورات صاحب تمييع لا يرد يد لامس من الحزبيين، فمع الإخوان ومع التبليغين ومع 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 إلى آخره، وأنقل لك واحد اثنين ثلاثة أربعة، على ما تحذر من الحويني؟ أقول رجل حزبي، رجل خارجي متستر، رجل يمدح الخوارج إلى آخر عهدي إلى اليوم ويمدح عمر عبد الرحمن، رجل لم يدرس صلة حات كتابا سلفيا، رجل ليس عنده عبارة سلفية ولا كذا، هذا وأذكر لك كل ما يرد في هذا الرجل، رجل حذر منه أهل السنة والجماعة، رجل لا يفتي بالمظاهرات والثورات، رجل لا ينصر سنة أبدا، رجل يرى العمل السياسي بغير ضوابطه بدعوى أن هذه المرحلة تقتضي هذا، ما تقول احذر الحويني؟ فإذا قيل لماذا نحضر الحويني تقول لا أدري لا أدري، إذن ما ينبغي أن تتكلم في أحد أبدا إلا بما تدري وتعلم. هكذا كان كلام أحمد كلام ابن معين كلام ابن أبي حاتم أئمة الجرح والتعديل، إذا تكلموا في شخص علموا أن هذا الشخص به وبه وبه، أو لا تعلم، إذا كنت لا تعلم أنقل كلام العلماء، قل العلماء حذروا من هذا الرجل، لو ما كنت تعلم الحيثيات لكن عندك علم بأن العلماء حذروا من هذا خلاص حذر منه. إذا سألت عن عبد الرحمن عبد الخالق ولا تعلم من هو عبد الرحمن عبد الخالق قل حذر منه العلماء وعلى رأسهم ابن باز رحمه الله. إذا سألت عن الحويني ولا تعلم شيئا قل حذر منه العلماء مثل الشيخ مقبل ابن هادي قال الحويني وعبد الرحمن عبد الخالق من المبتدعين، هذا مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى. إذا ما كنت تعلم فانقل كلام العلماء والزمك كلام العلماء في الجرح والتعديل، وليس باللازم أن تعرف أنت يا طالب يا صغير، ليس باللازم أن تعرف الحيثيات، إذا بدع العلماء المعتبرون واحدا يلزمك تبديعهم ويلزمك كلامهم، لأنهم لا يتكلمون إلا بعلم بخلاف أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام. فإذا ينبغي على الإنسان إن تكلم في جماعة في جماعة الإخوان وتحذر من جماعة الإخوان، على ما تحذر من جماعة الإخوان؟ على ما لابد أن يكون عندك الحيثيات، فلا تتكلم إلا بعلم ولا تسكت إذا علمت، فكما أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، فإن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. فعندنا شيطانان، شيطان ينطق بغير حق وشيطان يسكت مع علم بالحق، إذن كن الثالثة وهو الناطق بالحق، انطق بحق، فإن كتمت إن كتمت حقا فأنت شيطان أخرس، وإن تكلمت الباطل فأنت شيطان متكلم. بعض إخوانكم يخبرني منذ أيام كون عبد اللطيف جاجبس أمامي أهوات، عبد اللطيف اتصل على واحد من الطلبة الموجودين في الساعة اللي هم بيعتبروا يعني مشايخ عند الناس، شيخ بقاله 30 سنة، فالأول طبعا كون عبد اللطيف عارف أنه هو يريد رسالة سؤال معينة بس يريد أن يقدم له سؤال آخر حتى لا يصد من أول أمر يعني، طيب سأل سؤال تقريبا في ايه عبد اللطيف؟ احكي عبد اللطيف الاول. اول سؤال كان في ايه؟ نعم في مثل هذا اجابه تمام 100%. السؤال الثاني ما الحكم اذا هل اهل الحل والعقد لهم عزل الامام؟ طبعا دي مسألة عندنا في العقيدة. فكان الجواب لا الاول بتاع بلطيم الاول احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك. طيب ها فكان جوابك احرص على ما ينفعك ودعك من هذا. طب مسألة أخرى ننتقل من هذه. ما شاء الله الشيخ الفوزان يقول احرص على ما ينفعك ماشي. مسألة ثانية السؤال الثالث قال تارك عمل الجوارح تارك عمل الجوارح كلية هل يكفر؟ هذه كالتي قبلها احرص على ما ينفعك. الزكاة أجاب فيها أو يعني السؤال فقه عادي أجاب فيه. فلما جئنا إلى هل أهل حل العقد يعزلون السلطان لهم عزل السلطان يبقى احرص على ما ينفعك. طيب هل تارك عمل الجوارح يكفر؟ احرص على ما ينفعك. لماذا احرص على ما ينفعك في الأول؟ هو نفسه بقى عبد اللطيف قال له اعطيني الضابط. يعني ايه الضابط؟ انت ترى اجبتني وترى قلت احرص على ما ينفعك. ايه الضابط؟ وكلها اسئله في الدين. ايه الضابط؟ ها احرص على ما ينفعك ودعك من هذا احرص على ما ينفعك ودعك من هذا. وهذا الشخص نفسه يقول احرص على ما ينفعك ما شاء الله تبارك الله وينصح شباب الامه احرص على ما ينفعهم وكان هذه المسائل تنفعهم كان هذه المسائل تنفعهم. التفريق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج المعتزلة هذا ما ينفع الطلبة. فإن الحافظ النووي نقل أنه أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق وأن عزل السلطان بالفسق هذا واخد بالك إنما هو منهج المعتزلة. فإذا جاء أهل الحل والعقد يعزلون السلطان للفسق وغير ذلك فقد ارتكبوا منهج المعتزلة لأن أهل الحل والعقد يعزلون إذا رأى الإمام لا يعزلون الإمام. الإمام ما يعزله أحد الإمام إنما أخذ صفته الشرعية من النصوص. من اللي يعزله؟ النص اللي يعزله النص هو الذي يعزله. أما أنت ما تعزل هو اللي يعينك ويعزلك. وإذا كان الأمر راجعا لأهل حل وعقد كلما وافقوا على إمام أبقوه وإذا خالفوه عزلوه صارت فوضى. إنما النص هو الذي أوجب علينا تجاه الإمام على أهل الحل والعقد غريب أن يقولوا سمعنا وطاعة. أما حكم مسألة تارك العمل كلية هذا إجماع عند أهل العلم عند أهل السنة والجماعة أن هذا يكون كافرا. وكتاب الإيمان الأوسط كامل وكتاب الإيمان الكبير في بيان هذه المسألة وهي مسألة تلازم بين الظاهر والباطن وأنه إذا وجد عمل في القلب لابد أن يقابله عمل الجارحة. يعني شيخ الإسلام يضع كتابا كاملا اسمه الإيمان الكبير وكتابا كاملا اسمه الإيمان الأوسط في هذه المسألة خيانة للأمة. إذا لم تكن هذه المسألة من مسائل الدين والمسألة أحرص عليها فلماذا ألف فيها شيخ الإسلام مصنف فيها شيخ الإسلام كتابين بخلاف أئمة السنة كالأجر وغير من الأئمة الذين تكلموا في هذه المسألة في كل كتب الاعتقاد. هو نفس هذا الشخص أيضا إذا جاء بقى إلى مسألة مثلا جرح والتعديل إذا كذا لو هوى في هذا في بعض الأشخاص يوم يطلع بيان هو رخر كمان والآخر احذروا من فلان وفلان ومن فلان هذا يفعل كذا وفعل كذا بتقليد من غير أن يعرف أصلا المسألة ومن غير أن يعرف فيها شيء. فإذا هذا هوى وليس احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك أنت مش احرص على ما ينفعك للسائل. السائل تجيبه إذا كان سؤاله في الدين. لكن إذا سألك واحد أمس بيسألني يتصل كثير كثير كثيرا يعني. المهم في الحضرية قال أسف شيخ والله سؤال ملح معلش. نعم تفضل. لماذا سمي القرآن قرآنا؟ قلت يا أخي يعني أنت الحاح هذا كله عشان لماذا سمي القرآن قرآنا؟ سمي القرآن قرآن هذا الذي ينبغي أن تعرفه. لكن اسأل ما الذي في القرآن؟ ما حق القرآن علي؟ ما أوامره؟ ما نواهيه؟ لكن لماذا سمي القرآن قرآنا؟ كل هذا الحرص من أجله وهي مسألة لا يترتب عليه عمل. سمي القرآن قرآن من القراءة، فكل ما يقرأ يقال قرآن، وعليه قد يطلق على التوراة وعلى الإنجيل وعلى أي شيء مقروء قرآن لأنه مقروء. لكن هذه المسألة ما محلها من العمل؟ حرصك هذا يكون على العمل بالقرآن، أحكام في القرآن تلزمك، هذا ينبغي أن يكون حرصه. يبقى بهذا نعم نقول له احسن أنفعك في هذا الباب. واحد يسأله لماذا سمي ما لون كلبي الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف؟ يعني تركت القصة وجاء على لون الكلب أحمر أصفر أخضر أي حاجة يترتب على عمل؟ هذا الذي يقول الإنسان للسائل احرص على ما ينفعك. لكن إذا سأل عن متين العلم وعن أصول الدين تقول احرص على ما ينفعك؟ إذا متى يتعلم الناس هذه المسألة؟ نعم.
باب النفقة على الأقارب. قال أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا وإنه يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. أخرجه من كتاب جراح العمد.
نعم هذا الحديث العلماء تكلموا فيه كثيرا بين مضاعف ومصحح له. وعلى كل فهذا الحديث حتى مع صحته لا يمكن أن يكون لا يحمل على العموم المطلق، وإنما هذا فيما يتعلق بالنفقة على الأبي. فإذا كان الأب يحتاج إلى نفقة وأنت معك مال فإنه يأخذ من مالك، إن منعت نفقة عنه أخذ من مالك، فأنت ومالك لأبيك، لا ينبغي أن تمنع أباك نفقة تلزمك. لكن هل مطلقا أنا مثلا الآن رجل لي حياتي وأخي له حياته وأختي وكذا، هل أبي يأخذ من مالي من أرضي ويعطي أخي الآخر بدعوى أنت ومالك لأبيك؟ الجواب لا، لا يأخذ الأب من مال الابن ما يضر بماله. اللي يضر بمال الابن لا. أما إذا كان الأب سيأخذ لنفسه نفقة تلزمني فنعم ليس لي أن أمتنع، فأنا ومالي لأبي. أما إذا كان سيأخذ الأب من مال الابن ما يضر الابن، يأخذ من مالي إلى أخيه، يأخذ من مالي إلى كذا، لا هذا لا ينبغي. نعم.
باب في النشوز. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن
يعني المسير. لو أبي مثلا أخذ مني قرضا، اشتري سيارة مثلا لنفسي وكذا وأخذ مني قرضا 100,000، هل أنا ملزم أعطي لأبي 100,000 في السيارة؟ لا، أنا ملزم أعطي لأبي نفقة من مأكل مشرب كسوة مسكن وأجر له سكن، لكن ما أبني له بيتا، أبي وشكنه في مسكن لائق به وأجر له شقة أو كذا، لكن لا يلزمني أن أبني له بيتا بمليون جنيه أو باثنين مليون جنيه. طيب لو أبي سيشتري سيارة لنفسه واحتاج مني قرضا 100,000 أعطيه، طب إن مات أبي أخرج 100,000 من رأس التركة، هذه مال ولا يقال أنت ومالك لأبيك. من هنا تأتي مسألة، انتبهوا أخوان، هل يجوز إخراج الزكاة للأبي إذا كان عليه دين أعطيه وسد دين من الزكاة؟ قال العلماء في تفصيل، إن كان هذا الدين يتعلق بالنفقة يعني استدان الأب ليأكل ليشرب ليلبس ليسكن فلا يجوز لك أن تخرج له من الزكاة لأنه يلزمك النفق عليه في هذا الباب. فإن أخرجت الزكاة في هذا الباب فقد حصنت مالك. أما إذا كان دين الأبي غير متعلق بالنفقة، لشراء سيارة لشراء أرض، كان عنده مشروع مثلا معين وخسر فيه وعليه ديون فأسدد هذه الديون من الزكاة. ولا يعارض هذا كلام العلماء بأن الفروع لا يخرجون زكاة الأصول أو أن الأصول لا يخرجون زكاة الفروع، هذا فيما يتعلق بالنفقة. وكذلك الأب له أن يسدد دين ابنه من الزكاة إذا كان هذا الدين غير متعلق بنفقة، لأن الأب يجب عليه نفقة على ابنه، والابن أيضا إذا كان محتاجا، والابن يجب عليه النفقة نفقة الأب إذا كان الأب معسرا فإن الابن ينفق على أبيه. فإذا إذا كان الدين يتعلق بالنفقة الواجبة فلا يجوز إخراج الزكاة، أما إذا كان الدين لا يتعلق بهذا، يتعلق بخارج عن النفقة الواجبة، فيجوز إخراج الزكاة له. وكذلك الزوج مع الزوجة مع زوجها لا يجوز أن يخرج لها الزكاة. والقاعدة كل من تلزمك نفقته لا يجوز إخراج الزكاة له فيما يتعلق بما يلزمك، لا يجوز إخراج الزكاة له فيما يتعلق بما يلزمك. كل من وجبت نفقته عليك يبقى لازم أن تخرج له النفقة الواجب عليه. إن أخرجتها من الزكاة فقد حصنت مالك وانتفعت بزكاتك كأنك ما أخرجته. ينبغي عليك تخرج 5000 فأعطيتها لابنك نفقة واجب عليك، يبقى ما أخرجت زكاتك. نعم نعم. اي نعم. تمام تمام. لا انه يباح ماله اللي هو مال الاب يعني الابن الاب على الاطلاق فانه لم يقله احد. فهذا عام لا تفهم هذا العموم ولا الاطلاق، انما هذا مخصوص مقيد بما اذا احتاج الاب الى شيء من مالك. نعم.
باب في النشوز. نعم.
يعني إذا لم يكن عند الولد مال وله كسب يبقى يتعين عليه الكسب ينفق على أبيه الغير واجد اللي هو المعسر، لكن إذا كان الأب قادر على الكسب والابن قادر على الكسب والوالد لا يجد، نقول الوالد عليك أن تعمل وأن تكفي نفسك، ومثل الابن أيضا أن الابن تجب النفقة عليه لو كان عندي أو كان صغيرا الولد صغير يتعين عليه كسب. لكن لو ابن عنده 18 سنة 20 سنة وأنا ما أجد ما أزوجه، يبقى يتعين علي الاستدانة أو العمل عند الناس لأجل أن أزوج ابني، خلاص ابني يزوج نفسه طالما ابني قادر فإنه يزوج نفسه، ما تلزمنا نفقته، اشتغل يعمل يتعلم صنعة ويزوج نفسه وينفق على نفسه. لكن لو أنا واجد نعم يلزمني النفقة عليه. نعم.
باب في
نعم هذا له حالتين بالنسبة لنفقة الولد على الولد حال مرضه، هذا له حالتين. الحالة الأولى أن يكون أنفق على والده برا به وإحسانا ولا ينوي الرجوع إنما ينوي البر بأبيه، فهذا لا يجوز له أن يأخذ هذا المال مرة ثانية، لأن البر عوض عند الله، البر ثمنه الأجر ليس ثمنه عوض. ولا ينبغي للأبي أن يعطي لولده قدرا زائدا من التركة نتيجة هذا، طالما أن الابن يحتسب هذه النفقة ويريد البر بها، فمن أراد برا فالله يكافئه، لا نكافئه نحن. طيب الحالة الثانية أن ينفق على أبيه ناويا الرجوع، يسجل بقى يوم الثلاث خدنا عربية ب 250 جنيه وجبنا عند الدكتور ب 250 جنيه وكذا كذا إلى آخره، مات الأب يا جماعة أنا أنفقت على أبيكم 20,000 30,000، هذا تخرج من التركة، هذا من ديون التركة، تقسم على الأولاد على حسب أنصبتهم أو تخرج من التركة عموما أولا ثم يقسم تقسم التركة على سائر الأولاد. إذن له حالتان، حالة يريد الرجوع وحالة يريد البر، إذا أراد البر فلا يجوز له أن يرجع، وإذا أراد الرجوع فله ذلك. نعم. طب يكفي هذا. نعم. فيها خلاف، مذهبنا أنها ملزمة فيما جرت العادة به، لكن ملزمة تروح تزرع تفدانين أرض عشان تنفق على البيت؟ لا. ملزمة تروح مثلا تشتغل في محل مثلا تقف في محل عشان تسعف البيت؟ لا. لكن خدمة هي معتادة، يعني يعني الطبخ والكنس والخبيز والغسيل دي جرت العادة بها فهذه تلزمها، لكن مع القدرة، لكن واحدة مش قادرة خلاص لا تلزم. نعم. بالنسبة للعلاج، علاج الزوج لزوجته، علاج الزوج لزوجته إن كان لها مال فهو غير ملزم بذلك، لها مال غير ملزم. طيب لها أب وعنده مال، الأب ينفق عليها في العلاج، طيب ما لها لهذا ولا ذاك، يبقى يلزمه هو الزوج أن يعالجه، لكن لو لها مال خاص خلاص. وانت رحت تقول لها ليه؟ هذا مما انت رحت تقول لها ليه؟ هذا مما يختص هنا ده في الدرس بس، لو قلت لها كده يبقى خلاص مشكلة، يبقى انت بتقوم من النساء عليه. نعم. نعم. شوف كده فتاوى اللجنة ولا حاجة علاج الزوج. نعم. تقول يا مرتضى نعم اي نعم، هذا ان شاء الله نحطه في دورة ابن حجر، يعني له كلام من جهة تحقيق المعاني في حديث لا ترضي يد لامس، نقرأه ان شاء الله بإذن الله. نعم. أيوة أستاذ بريد، تمام. لمانع منها أو لمانع منه؟ خلاص تجب النفقة عليه، هي ما امتنعت ليست ناشزا، لمانع منه رجل مانع منه خلاص هي ما قصرت، إنما إذا هي امتنعت عنه. نعم. لأنها تخلي بينه وبين الاستمتاع، هي مخلية بينه وبين الاستمتاع. أيها أشرف. يعني اللجنة بتكلم من جهة المروءة، يعني لا من جهة الوجوب، ابن قدامة يقول أما من جهة الوجوب لا، الوجوب لا، وطبعا احنا بنتكلم من جهة اللزوم، أما من جهة الأداب وحسن العشرة لا شك، يعني الواحد يروح لها مثلا روح اشتري انت كذا أو او ادفعي انت للدكتور او كذا. احنا بنتكلم جهه بس الوجوب. يعني اذا تنازع وقع منازع بين الزوج وبين زوجته مثلا، ممكن زوجة انت خصوصا الايام دي بنحتاجها، مثلا زوجة مثلا تريد مثلا علاج من اجل انجاب، تريد عمليات مثلا ممكن تحتاج دلوقتي 50,000 او شيء من اجل انجاب، تريد مثلا عملية تجميل اذا كان عندها عملية تجميل يعني ايه لازالة عيب على وجه جائز، تريد يعني في اشياء قد تحتاج 50,000-60,000-70,000. فنقول اذا وقعت منازعة فيكون الفصل في هذه المنازعة ما هو؟ انما لا شك من باب الاحسان وباب المروءة، هو الواحد يعني عارف يمشي مع العلاج، بيدفع العلاج ويدفع الدكتور ويلا تمشي. يعني واخد بالك؟ يعني ممكن مثلا يبقى انت بتعالج ومع ذلك قد تشتكي الزوجة من ان هذا علاج مثلا رخيص، او هذا علاج مثلا كذا، او ينبغي مثلا نذهب الى اطباء اعلى الى غير ذلك. يعني فهو لا شك ان من باب المروءة، من باب الوفاء مع الزوج مع الزوجة، ومن باب الوفاء لها ان الانسان لا يشعر بشيء من هذا، انما يقوم بالنفقة عليها في هذا الباب. لكن احنا بنتكلم المسألة بتكلم فيها مسألة اللزوم، هل يلزم الزوج هذا ام لا؟ نعم. حسن ايه؟
كما لا يلزم المستأجر
بياخد ايه؟
بياخد ديت، يقول انتم تقصون المرأة على دار المؤجر.
لا تصفصت يا اشرف، الله يهديك. هذا اللي يقوله جاهل. نعم.
الفدية إذا كانت من عالم الرواتب، قال الله تعالى رسول الله أليست ملزمة
للمستفتي؟ ليست ملزمة ايه؟ الإلزام من قبل الله ورسوله، من قبل النص، ليس من قبل الشخص، إنما هذا من قبل النص، يكون أنت ملزم، فالعالم يدلك على هذا، قال الله قال الرسول، فتكون أنت ملزما من قبل النص، لا أن الشخص يلزمك بهذا، لكن أنت ملزم من قبل النص، إنما القضاء يلزمك، وإن لم تنفذ هذا سجنك، يسجنك، لأنك لم تنفذ هذا فيحبسك حتى يستوفي منك حق الآخر. إنما الفتوى لا، هو بيفتيك، فهذا باب ديانة، ولهذا العلماء يفرقون بين ما يقع ديانة وما يقع قضاء. ما يقع ديانة هو العالم أفتك بها، واخد بالك؟ زي مثلا أنت استفتيته في طلاق فهو أفتك بأن زوجتك حرمت عليك، لكن هل هو الذنب معنى إيه؟ هل هو يملك أن يلزمك أن يخرج زوجتك من البيت الآن تذهب إلى بيتها بها أو كذا؟ لا، هو أفتاك فتوى، ترجع بقى إلى ديانتك. ممكن تذهب أنت لزوجتك وتكذب عليه وتقول أفتاني الزوج، أفتاني الشيخ بأنك باقية معي وأنت زوجتي وأن هذا الطلاق لا يقع، هذا بينك بقى وبينه ديانتك. لكن القضاء لا، ترفع امرأة القاضي في إعصار، في نفقة، في كذا، يلزمك بالنفقة على زوجتك مثلا إذا ما قدرت، إذا ما قدرت على هذا ورفعت المرأة، له أن يطلق امرأتك. القاضي قد يطلق عليك المرأة إذا وقع عليها ضرر لا يمكن رفعه، وأنت وضرر أنت يمكن أن ترفعه ومع ذلك مقصر في هذا، فإن القاضي يطلق. مثل الإيلاء مثلا، لو حلف أن لا يأتي امرأته قال والله لا أتيك أبدا، بعد الأربعة أشهر يلزمه القاضي يقول له إما أن ترجع وإما أن نطلق عليك، يا تطلق يا ترجع، ده معنى القاضي يلزم. اما ديانة انت بتستفتيني في حاجه، مثلا بيت اشتريه بطريقه كيت كيت كيت، نقول لك هذا ربا، طيب انا الزمك ان تشتري او لا تشتري، انا افتيتك، يكون الالزام من قبل من هنا؟ الالزام هنا من قبل النص، من قبل النص. اما انك تشتري او لا تشتري هذا عندك أنت، أنا أفتيتك بين الدخان حرام، لكن لا أملك أن أنزع منك سيجارة، لكن قضيت أن هذه الأرض ليست لك، هي لأخيك، وأنت تصر أن تأخذها، هنا لا، نلزمك أن تتركها ولو بسجنك، يبقى هذا فرق بين القضاء والفتية. القضاء سلطة تنفيذية قضائية وبناء عليه السلطة التنفيذية تنفذ هذا الكلام، إنما الفتوى لا. يا شيخ أنا أريد أن أشتري بيتا كذا وكذا، هذا الشراء لا يجوز، هذا عينة وهي لا تجوز، بس خلاص انتهى العلاقة بيني وبينك. تشتري أنت أو لا تشتري لا أستطيع أن ألزمك بشيء من هذا، إنما الذي ألزمك هنا ماذا؟ النص. فقولك ألست أنا ملزما بفتوى العالم إذا قال قال الرسول، نقول أنت ملزم من قبل النص، من قبل الله ورسوله ملزم بهذا، لكن المراد أنني أنا لا أستطيع أن ألزمك بهذا، بخلاف القضاء فإن القاضي يلزم، القاضي هذا حاكم، ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم حاكم. نعم.